الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن وحدة الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقتين الماضيتين قلنا إن البيان الإلهي لم يتعرض للحديث عن وحدة الأمة أو الدعوة إليها طوال بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة. خلال 13 عاما كان حديث القرآن عن المبادئ والمعتقدات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان دون تعرض للوحدة التي ينبغي أن يجتمع شمل الأمة عليها. قلت السبب في ذلك أن الهدف الجامع لم يكن قد وضع بعد، والوحدة لا يمكن أن تتحقق إلا إن كان هنالك جاذب إليها، والجاذب إلى الوحدة إنما هو الهدف الواحد الجامع. كان العرب آنذاك يتفرقون بين أفكار واتجاهات وعصبيات مختلفة متناقضة، وكانت مهمة كتاب الله عز وجل ومهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل في تذويب هذه الفوارق وتذويب هذه الاختلافات والقضاء على أسبابها، حتى إذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وولدت الأمة آنذاك، وولدت الدولة الإسلامية الأولى آنذاك، ووجد الهدف الجامع الذي التقى عليه أصحاب رسول الله مهاجرين وأنصارا، عندئذ بدأ بيان الله عز وجل يدعو إلى الوحدة وينهى عن التفرق. استعمل البيان الإلهي في ذلك كما ذكرت وأذكركم النهي عن التنازع، هذه عبارة من عبارات بيان الله عز وجل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. استعمل البيان الإلهي في ذلك التعبير عن التفرق، النهي عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. استعمل البيان الإلهي في ذلك النهي عن الاختلاف. لماذا بدأ البيان الإلهي في المدينة المنورة يدعو إلى الوحدة وينهى عن الخصام، ينهى عن التنازع، ينهى عن الشقاق والتفرق؟ لأن الهدف الجامع وجد، فليس ثمة عذر للمسلمين في المدينة المنورة من أنصار ومهاجرين، ليس لهم عذر في أن يعكفوا على تفرقهم السابق، في أن يعكفوا على تنازعهم الذي كانوا يعكفون عليه أيام الجاهلية. الهدف الواحد والموحد موجود، وإذا وجد الهدف ينبغي أن يغيب التنازع كما قلت. ولذلك قال لهم الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال ولا تفرقوا. ها هو ذا الحبل أمامكم، حبل واحد كلكم آمنتم به وكلكم اتجهتم بهدف واحد إليه، فيما التفرق بعد اليوم إذن؟ ذكرنا ذلك في الحلقتين الماضيتين أيها الإخوة. و وأذكركم أيضا بأن البيان الإلهي يعلق آمالا كبيرة وكثيرة على وحدة الأمة، ويحذر من أخطار مهلكة ممكن أن تتفرع وتنتج وتنتج عن تفرق الأمة وتنازعها وتسرب أسباب الشقاق فيما بينها. هذا باختصار ما كنا قد ذكرناه في الحلقتين السابقتين. الشيء الذي أريد أن أضيف إليه اليوم أيها السادة والسيدات هو أن هذه الأمة تمتعت بالوحدة التي أنعم الله عز وجل بها عليها من خلال كتاب الله عز وجل، من خلال رسم الهدف الواحد الذي اجتمعت الأمة عليه بعد أن كانت أمامها سبل وأهداف كثيرة مفرقة ومتفرقة. نعم، عندما وجد هذا الهدف الواحد، إن شئت عبرت عنه بالهدف الواحد، إن شئت عبرت عنه بالحبل الواحد، إن شئت عبرت عنه بالصراط الواحد، وكلها تعابير قرآنية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده عند بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقيت مكلوءة بعناية فائقة، واستمرت هذه الأمة مجتمعة على هذا الحبل، استمرت هذه الأمة متفقة فيما بينها متجهة إلى هذا المحور أو إلى هذا الهدف الواحد الجامع طوال تاريخ حضارتنا الإسلامية التي تتباهى بها الإنسانية جمعاء. في عصر الخلافة الراشدة كانت هذه الوحدة متحققة، لأن هدف هذه الوحدة موجود، ولأن المحور الذي يكون الدائرة دائرة الوحدة موجود. هذا المحور استمرت هذه الوحدة أيضا طوال الخلافة الإسلامية بعد ذلك، استمرت إلى أواخر الخلافة العثمانية. نعم، كانت هنالك جيوب تعرض كسحاب صيف يمر، ولكن هذه الجيوب سرعان ما تنقضي وسرعان ما تسد الثغرات، وتعود وحدة الأمة مرة أخرى إلى سابق قوتها وإلى سابق شأنها. نعم، طوال تاريخ الحضارة الإسلامية التي كانت تتفيأ ظلال الخلافة الإسلامية إلى أواخر عصر الخلافة العثمانية، كانت هذه الوحدة راسخة وموجودة، باستثناء كما قلت لكم جيوب لأعراض ولأسباب مختلفة يضيق الوقت عنها، لكن هذه الجيوب هذه العوارض سرعان ما كانت تمر. وأنا عندما أتكلم عن الحضارة الإسلامية في ظل الخلافة، ماذا أعني بكلمة الخلافة؟ بكلمة الخلافة رمز، أعني الوحدة، أعني بكلمة الخلافة الوحدة. سمي هذه الوحدة ما شئت، عبر عنها بما تشاء، المهم المضمون وليس المهم الكلمة إطلاقا بشكل من الأشكال. حسنا، إلى ما آل أمر هذه الوحدة التي ارتضاها لنا الله عز وجل والتي أمرنا بها بعد أن التقت هذه الأمة على الهدف الجامع الذي حدثتكم عنه؟ إلى ما آل أمر هذه الوحدة أيها السادة والسيدات؟ هنا لابد أن نفتح ملف الأحداث التاريخية التي حدثت في أواخر العهد العثماني، شيء ينبغي أن لا ننسى، أمر ينبغي أن نتذكره دائما لنجني منه العبرة. وفي كثير من الأحيان تكون المآسي هي معين العبرة، وهي مصدر الدرس الإيجابي الذي يتلقاه الإنسان. كثيرا ما يتلقى الإنسان دروسا إيجابية من مآس ومصائب مضنية. المهم أن يقف العقل الإنساني أمامها بالتدبر وجني العبرة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الصهيونية العالمية كما تعلمون كانت حريصة جدا على أن تصل إلى فلسطين بشكل ما، كانت حريصة على أن تضع مخلبا لها أو يدا لها على جزء ولو يسير من فلسطين. حاولت جاهدة مع السلطة العثمانية فلم تجد سبيلا إلى ذلك قط، وكلكم يعلم ذلك. قدمت الصهيونية العالمية الرشاوي الذهبية الكنوز المالية الطائلة في سبيل الحصول على شيء بسيط من الأرض الفلسطينية فلم يتأتى لها ذلك. كانت وحدة الأمة هي العائق دون بلوغ الصهيونية العالمية لهذا الهدف. قرأت فيما قرأت مذكرات لحايم وايزمان يتحدث فيه عن جهود الصهيونية العالمية للوصول إلى هذا الهدف. يقول: بعد أن حاولنا كثيرا أدركنا أنه لا سبيل للوصول إلى هدفنا هذا ما دام الطوق الخلافة العثمانية محكما. لا بد من تحطيم هذا الطوق أولا. هذا الكلام ذكره حايم وايزمان في مذكراته. فتعاوننا مع بريطانيا لتحطيم هذا الطوق، هكذا يقول. وأنتم تعلمون أن بريطانيا فعلت ما فعلت، وعد بالفور أولا. ثم هذا الذي سأقوله لكم، هذا التعاون الخفي لتحقيق هذه الغاية ثانيا. كيف كان السبيل أيها السادة والسيدات إلى تحطيم طوق، لا أقول خلاف الوحدة، طوق الوحدة التي كانت تشكل حصنا واقيا لمبادئ هذه الأمة، لأوطانها، لعزتها، لقوتها، لمنعتها. أنتم تعلمون أن بريطانيا هي العقل المفكر في العالم في مجال الاحتلال، في مجال الاستعمار، في مجال الهيمنة على الشعوب. الذي فعلته بريطانيا أنها سعت إلى إيقاظ القومية الطورانية في نفوس الأتراك. فعلت ما فعلت واعتمدت على شخصيات في تركيا، أدباء، شعراء، مثقفين، أيقظت بين جوانحهم القومية الطورانية، القومية التركية. استيقظت هذه القومية. إذا عرفنا أن نشأة الإسلام إنما كانت من خلال الثقافة العربية ومن خلال اللغة العربية، لا سيما إذا عرفنا أن الذين احتضنوا الدعوة الإسلامية ونشروها في شرق العالم وغربه هم أولئك الذين شرفهم الله باللغة العربية. لكن الخطة ما هي؟ الخطة المرسومة هي أن تتقارع القوميات فيذوب الهدف الواحد الجامع. نعم، هذا تاريخ ينبغي أن لا ننساه بشكل من الأشكال أبدا. وإن أردتم مزيدا من التفصيل في هذا فارجعوا إلى ما كتبه لورانس في كتاب له اسمه أعمدة الحكمة السبعة، وانظروا كيف يعترف، يعترف بشكل واضح، يقول: وكم أنا سعيد الآن بهذه الحرب التي وضعت أوزارها دون أن تراق فيها قطر الدم لشخص بريطاني. هكذا يقول لورنس. هذه نعم هذه مآسٍ أيها الأخوة تاريخية، حاول العدو الماكر أن يلعب بعقولنا من خلالها، لكن على الرغم من أنها مآسٍ ينبغي أن نتبينها، وينبغي أن ندرسها، وينبغي أن نجني العبرة منها. حصل حسنا، ما الذي حصل بعد ذلك؟ تناثرت الوحدة عندما تحطم هذا الطوق، وأقبل الطامعون الذين كان يسيل لعابهم على كنوز هذه الأمة وأوطانها وثرواتها يتقاسمون فيما بينهم. هذا الذي تناثر، هذا الذي حطم حصنه، وأنتم تعلمون كيف أن هذه الأمة تقاسمتها الدول الاستعمارية، تقاسمتها دول البغي، تعلمون ذلك. كيف تم هذا؟ عن طريق القضاء على الهدف الواحد الجامع، وزرع أهداف متعددة متخاصمة في مكان الهدف الواحد. كانت الأهداف المتعددة المتخاصمة إثارة النعرات القومية المختلفة التي بدأت بإيقاظ النعرة التركية القومية الطورانية. طيب، إلى ما آل الأمر بعد ذلك؟ الحقيقة أيها السادة والسيدات، أنني عندما أقرأ دراسات وكلمات لجماعة بريطانيين، وهم كما تعلمون بعد فترة من الفترات يعودون إلى خططهم للاعتراف بها، أقرأ اعترافاتهم، ماذا أقول لكم؟ أقول أنا معجب بهذه العقلية العجيبة التي تشتغل بهدوء، والتي تخطط في الليل دون ضجيج ودون ثورة هائجة لا رصيد لها ولا نتائج لها. المعتقد الذي يملأ الفكر شيء آخر، الأيديولوجية التي تقود الأمة إلى سلوك شيء آخر. أما القومية فانتماء، أنا أنتمي إلى قومي الذين هم كذا وكذا، أنتمي إلى لغتي التي هي كذا. هذا الانتماء شيء، والمبدأ الذي يقود الأمة شيء آخر. ماذا يعني هذا الكلام؟ لابد أن تحن في يوم من الأيام إلى مبدأها الجامع، ولا بد أن تتجاوز قوميتها إلى المبدأ الجامع. يظل الانتماء موجودا، ويظل الاعتراف بالمبدأ موجودا، ولكن لا بد أن ترجع هذه الأمة إلى المبدأ الجامع الذي كان يوحدها. إذن فخطر الوحدة لا يزال موجود، خطر عودة هذه الأمة إلى الوحدة ما يزال موجودا، لأنها ستحن إلى المبدأ بعد سنة، سنوات، 10 سنوات، 15 عاما، سيجدون أن القومية لن تحل محل المبدأ. وهذا ما حصل فعلا، هذا ما حصل فعلا. احتاجت القوميات فترة من الزمن، لكن أرباب هذه القوميات ظلوا يبحثون عن مبدأ يغذي أفكارهم، عن مبدأ، عن معتقد يغذي فطرتهم. لابد من هذا. طيب، هنا الخطر يكمن في أنهم سيعودون إلى المبدأ الجامع الأول، ومن ثم ستعود الوحدة مرة أخرى. هكذا قال جيب المستشرق البريطاني في مقدمة له لكتاب معين اسمه بنية الفكر الديني. يقول: وجدنا أن خطر عودة هذه الأمة إلى وحدتها لا يزال قائما. لماذا هو قائم؟ الأمة التي تتمتع بعقل لا بد أن يحتضن عقلها مبدأ من المبادئ، والأمة الإسلامية قريبة عهد بمبدأها الإسلامي، والقرآن يدعوها وحنينها إلى هذا المبدأ يتنامى ويتنامى من خلال هذا القرآن الذي لا تزال ذات هي ذات علاقة به ولا تزال تسمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تزال تسمع. إذن لابد من أن نضع هذه الأمة أمام مبادئ أخرى تغنيها عن الرجوع إلى المبدأ الأول الجامع. فما هي هذه المبادئ الأخرى؟ هذه المبادئ الأخرى أيضا نعم دفعت إليها أمتنا دفعا دون أن تشعر أو دون أن يشعر الكثير منها. مبادئ هدامة، أفكار متنوعة، المبادئ الاشتراكية المتطرفة، لا أقول الاشتراكية السليمة، الاشتراكية السليمة هي من الإسلام، الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء كما قال شوقي. نعم الدعوة إلى الليبرالية أيضا عن طريق ردة فعل. نعم وضعت مائدة الليبرالية بأنواعها المختلفة، الاشتراكيات المتطرفة بأنواعها المختلفة، الفلسفات الإلحادية بأنواعها المختلفة، فكرة الحداثة، فكرة العلمانية إلى آخر ما هنالك. الحقيقة لم تكن هنالك يعني مبادئ كان الغرب يدعو إليها بالذات، لا لا، وإنما الهدف أن تنشغل الأمة بها أيا كانت لكي لا تعود إلى المبدأ الجامع الأول. هذا كان الهدف الأساسي من ذلك. على كل الوقت داهمنا وسنعود مرة أخرى إلى بيان أهمية وحدة الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى والمؤامرات التي حيكت لهذه الأمة في العصور الأخيرة في سبيل القضاء، لا أقول على كنوزها المالية أبدا ولا على مدخراتها الثقافية ولا وإنما على وحدتها، لأن الوحدة إذا ذهبت ذهب كل ما وراء ذلك. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.